الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب البيوع، وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع السنور. قال: لا يجوز بيع السنور، والسنور هو القط، ويسمى أيضا الهر، ويسمى أيضا البس، البس بفتح الباء خلافا للعامة الذين يسمونه البس بكسرها. إذن السنور هو ما يسمى بالقط والهر والبس. المؤلف رحمه الله قال: لا يجوز بيع السنور. واختلف أهل العلم رحمهم الله في جواز بيع الهر، فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيعه. وأصل الاختلاف مبني على الاختلاف في ثبوت زيادة السنور في حديث جابر رضي الله عنه، والحديث عند أحمد ومسلم وعند أصحاب السنن، أن أبا الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سأل أبو الزبير جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور، فقال جابر: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالخلاف في زيادة السنور في هذا الحديث، فبعض أهل العلم صححها وبعض أهل العلم ضعفها، فذهب جمع من أهل العلم إلى تضعيف هذه الزيادة، وقالوا أن زيادة السنور في الحديث أنها زيادة غير محفوظة. قال الإمام الترمذي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث بعد أن أخرجه، قال: هذا حديث في سنده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. فذهب رحمه الله إلى أن هذه الزيادة غير محفوظ، والحديث فيه اضطراب، فذهب إلى تضعيف هذه الزيادة، وضعفها غيره من أهل العلم، وأيضا بعض أهل العلم صححها. فممن صحح هذه الزيادة ذهب إلى أن النهي إما أن يكون نهي تنزيه، أي النهي للكراهة، وإما أن يكون النهي محمولا على ما لا ينفع من الهر. وممن ذهب إلى تصحيح هذه الزيادة الإمام النووي رحمه الله، لكن هو وغيره من أهل العلم حملوا على أن هذا النهي إما أن يكون نهيا للكراهة، وإما أن يكون هذا النهي محمولا على الهر الذي لا فائدة منه. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه، حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع صح بيعه وكان ثمنه حلالا. قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر وعن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه. إذن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز بيع السنور، منهم من ضعف هذه الزيادة وقالوا الأصل الإباحة، ومنهم من صحح هذه الزيادة وحمل النهي على كراهة التنزيه، ومنهم من صحح هذه الزيادة وحمل النهي على ما لا ينفع من الهر. وذهب إلى هذا القول الأخير الشيخ العثيمين أيضا قال رحمه الله، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه لأن أكثر الهرلة معتد، لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأن فيه نفعا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع الدم. بيع الدم محرم بالنص والإجماع، أما النص فما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. فثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي محرم لهذا الحديث، والإجماع أيضا منعقد على ذلك، نقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وغيره. وقال ابن حجر في تعليقه في شرحه للحديث قال والدم وبيع الدم حرام إجماعا، قال وهو حرام إجماعا أعني بيع الدم وأخذ ثمنه، فبيع الدم وأخذ ثمنه محرم بالإجماع. لكن اختلفوا في علة تحريمه، الآن محرم بيعه إجماعا لكن اختلفوا في علة تحريم بيع الدم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن علة التحريم هي النجاسة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وعسب الفحل، أي لا يجوز بيع عسب الفحل. وعسب الفحل هو ماؤه، ماء الفحل، سواء كان فرسا أو كان بعيرا أو تيسا أو غير ذلك. فيطلق العسب على الماء، ويطلق أيضا على ضراب الفحل للأنثى، فلا يجوز بيع عسب الفحل أي مائه، أو وقالوا أيضا لا يجوز بيع ضراب الفحل للأنثى. دليل تحريمه حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره، قال رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الجمل، فعسب الفحل أو ضراب الفحل محرم، ذهب إلى تحريم بيعه جمهور أهل العلم. وقالوا أن العلة في تحريم بيع عسب الفحل هو عدم القدرة على التسليم والجهالة في ذلك، فقالوا هو من الجهالة الغرر، وقالوا أيضا عدم القدرة على التسليم. فذلك متعلق بشهوة الفحل، فلا يقدر صاحبه على التسليم. وأيضا هناك جهالة، قال ابن قدامة رحمه الله مرجحا القول بالتحريم، قال: ولنا ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل، رواه البخاري عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل. قال: ولأنه مما لا يقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق، ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته، فلا يقدر على تسليم عسب الفحل. قال: ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول. إذن فهناك جهالة في عسب الفحل، وهناك أيضا عدم قدرة على تسليمه، لذلك كان هذا البيع محرما بنص الحديث. وذهب أيضا جمهور أهل العلم إلى ظاهر الحديث، وهو أن هذا البيع محرم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وكل حرام، أي لا يجوز بيع كل شيء حرام. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام محرم، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرموا ذلك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، فالميتة لا يجوز بيعها، لكن قالوا شحمها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، أي يجعلون هذا الزيت الشحم المذاب والزيت يجعلونه في المصابيح ليستصبحوا بها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. واليهود معروفون أنهم أهل حيلة وأهل تحايل على شرع الله وتلاعب عياذا بالله، فلما حرم عليهم الشحوم أجملوه، جمعوه وأذابوه، فقالوا: نحن أذبناه، لا نبيع الآن شحم، فباعوه فأكلوا ثمنه، فلعنهم الله بتحايلهم على شرعه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود ثلاثا: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وهذا الشاهد من الحديث أن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فلا يجوز بيع ما حرم الله تبارك وتعالى. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن شحوم الميتة قال: لا، هو حرام. ومعنى هو حرام أي بيعه حرام. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن تبعه إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام أي بيعه حرام، فلا يجوز بيع شحوم الميتة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قوله هو حرام أي الانتفاع به، أي حرام أن ينتفع بهذه الشحوم، لكن الأقرب والله تعالى أعلم بأن الحرام هو البيع فقط، الحرام هو البيع فقط، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. فالبيع هو المحرم، أما مجرد الانتفاع فيجوز الانتفاع بها. ويجوز الانتفاع بها على وجه غير محرم. واستدل الخطابي رحمه الله بجواز الانتفاع بها بأن من ماتت له دابة، وهذه الدابة ميتة تكون، قال جاز له أن يطعمها لكلاب الصيد. الدابة عندما تموت ميتة، فيجوز له أن يطعمها لكلاب الصيد فينتفع بها على وجه مباح. فكذلك يجوز دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. إذن الراجح أنه يجوز الانتفاع بها في شيء غير محرم، لكن لا يجوز بيعها لأن شحوم الميتة حرام، فلا يجوز بيع الحرام، والله تعالى أعلم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام أي بيع الشحوم هو المحرم. فالقاعدة في هذا الباب هو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فكل ما كان أكله أو شربه أو منفعته محرمة فلا يجوز بيعه، لذا فلا يجوز بيع الميتة، ولا يجوز بيع الخنزير، ولا يجوز بيع الخمر، ولا يجوز بيع لحم أو لحم الحمار الأهلي، لأن أكل لحم الحمار الأهلي محرم بالنص والإجماع، لذا لا يجوز بيع لحمه. فلحوم الحمر الأهلية محرم بالنص والإجماع، لذا لا يجوز بيع لحوم الحمر الأهلية. أما بيع الحمار وهو حي فجائز، بيعه وهو حي جائز، لأن المنفعة منه مباح، فينتفع به في الركوب وحمل المتاع وغير ذلك. أما بيع لحمه محرم لأن أكله محرم. أما إن بعته حيا فجائز، لأن المنفعة منه مباح كركوب وحمل متاع وغيره، لكن إن علمت أن هذا المشتري يريد أن يشتري منك الحمار لفعل محرم كأن يذبحه وأن يبيع لحمه، أو علمت ذلك أو غلب على ظنك ذلك، ففي هذه الحال لا يجوز بيعه، لقول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن بعض اليهود والملاحدة اعترضوا على هذه القاعدة، اعترضوا على هذه القاعدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية وكان الأب قد وطئها، فإنها تحرم على الإبن ويحل له بيعها. يعني قالوا هذا الأب كان عنده جارية، وهذه الجارية وطئها الأب، فمات الأب وورث هذه الجارية الإبن، فهنا لا يجوز للإبن أن يطأ هذه الجارية لأن أباه قد وطئها، لكن يجوز له أن يبيعها. فقالوا أنه يجوز له أن يبيعها مع أنها محرمة عليه، فرد القاضي هذا الكلام وقال هذا تمويه على من لا علم عنده. قال لأن جارية الأب لا يحرم على الإبن منها سوى الاستمتاع، أما غيرها من المنافع فغير محرمة، فيحل له الانتفاع بها في كل شيء سوى الاستمتاع. يعني هذه الجارية ليست لا يحرم عليه الانتفاع بها، ينتفع بها بكل شيء، لكن الذي يحرم فقط الاستمتاع، لذلك يجوز أن يبيعها. وأيضا هذه الجارية يحل لغيره ممن اشتراها أن يستمتع بها بخلاف الميتة، لأن الميتة محرمة على كل أحد، أما هذه الجارية ليست محرمة على كل أحد، إنما محرمة فقط على الإبن وليست محرمة بشكل كامل، يجوز له أن يستمتع أن ينتفع بها في كل المنافع، لكن المحرم عليه الاستمتاع فقط لأن أباه قد وطئها، فلا يصح هذا القياس، فرده القاضي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وفضل الماء، أي لا يجوز بيع فضل الماء. وفضل الماء هو ما زاد عن حاجة صاحبه، زاد عن حاجته، عن حاجة نفسه وحاجة عياله وزرعه وماشيته وغير ذلك. وهذا الماء إذا لم يكن في ملكه، هذا الماء إذا لم يكن في ملكه فالناس فيه شركاء، كما أخرج أحمد وأبو داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. الكلأ هو ما نبت في موات الأرض ولا يختص به أحد دون أحد، فهذا الكلأ والعشب الذي نبت في أرض غير مملوكة لا يختص به أحد دون أحد، فالناس فيه شركاء. والماء أيضا إذا لم يكن في ملك أو في أرض مملوكة فالناس فيه شركاء، وكذلك النار. فهذا كما قلنا إذا لم يكن في أرض مملوكة، المسلمون فيه شركاء، ومن سبق إليه أخذ منه حاجته، ولا يجوز أن يبيع ما زاد عن حاجته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، هذا إذا كان في أرض غير مملوكة، من سبق إليه يأخذ منه حاجته، ولا يجوز له أن يبيع ما زاد عن حاجته. لكن إذا ملك هذا الماء وحازه بأن وضعه في بركة أو عبأه في قوارير أو غير ذلك، جاز له أن يبيعه لأنه صار ملكا له بالحيازة. إذا ملك هذا الماء وحازه، كأن حفر بركة ووضع هذا الماء في بركة خاصة له أو عبأه في قوارير وجالونات، فهنا يكون يجوز له أن يبيع هذا الماء لأنه صار ملكا له بالحيازة، وكذا إذا حفر بئرا في ملكه واستخرج هذا الماء من البئر بالآلات فله أن يبيعه أيضا، وأيضا إذا نبع هذا الماء لوحده في ملكه أيضا صار مملوكا له على الصحيح من أقوال أهل العلم وجاز له بيعه. لكن من أهل العلم من قال بعدم جواز بيعه، قالوا أنه لا يجوز منع أحد من فضل الماء وإن كان في ملكك إلا إذا كان في دخوله إلى ملكك ضرر عليك، فهنا يجوز لك أن تمنعه، أما إذا كان في دخوله إذا لم يكن في دخوله ضرر عليك قالوا لا يجوز لك أن تمنعه حتى وإن كان في ملكك، لكن الأقرب والله تعالى أعلم ما ذكرنا من جواز ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم أيضا ما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. إذن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه أيضا من البيوع المحرم: السمك في الماء وحبل الحبل والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. ووجه كونها محرمة أن في بعضها نهيا خاصا عنها، وأيضا أن هذه البيوع تدخل في بيع الغرر المنهي عنه. إذن هنا ذكر المؤلف رحمه الله بيع الغرر والنهي عن بيع الغرر، والغرر هو ما فيه جهالة، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع المعدوم وبيع المجهول والعبد الآبق والجهالة سواء كانت في العدد أو في الصفة، ويدخل فيه أيضا بيع ما لا يقدر على تسليمه وبيع ما لم يدخل في ملكه إلى غير ذلك من هذه المسائل التي تدخل في بيع الغرر فتكون محرمة للغرر. والغرر قلنا أصله الجهالة، وهو في اللغة الخطر والخداع. الخطر والخداع هذا من الغرر لغة، وفي الاصطلاح هو بيع مجهول العاقبة. بيع الغرر في الاصطلاح هو بيع مجهول العاقبة، وتكون العاقبة مجهولة في أمور كثيرة، إما أن يكون هذا المبيع مجهول الصفة، أو أن يكون مجهول العدد، أو يشك المشتري في قدرة البائع على تسليمه، أو غير ذلك من هذه الأمور، فهذه كلها تكون البيوع عاقبتها مجهولة، فهذا هو الغرر وهو بيع مجهول العاقبة. فكل ما كان فيه غرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، كل بيع كان فيه غرر وجهالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الحصاة صورة من صور بيع الغرر، وهي محرمة، قال نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، فبيع الغرر محرم لما يوقع بين المسلمين من العداوة والبغضاء، ولما فيه أيضا من المقامرة والميسر كما سيأتي التفصيل. إذن بيع الغرر محرم، وله صور كثيرة. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذه أو بعضا من صور بيع الغرر، فقال وما فيه غرر كالسمك في الماء. إذن هذه أول صورة ذكرها المؤلف رحمه الله من بيع الغرر، وهي بيع السمك في الماء. فإذا كان السمك في بحر أو في نهر جار أو كان في بركة كبيرة أو كان في هذه البركة عكورة في الماء لا يرى أو لا تستطيع أن ترى من خلالها السمك الموجود، ولا تستطيع أن تعرف نوع السمك وكميته، ففي هذه الحالات لا يجوز بيعه للغرر، والغرر هنا جهالة الكم والنوع، فأنت تجهل كمية هذه الأسماك وتجهل أيضا نوعها وصفتها، فلا يجوز بيعه للجهالة، جهالة الكم والنوع. وأيضا لا يجوز بيعها لعدم قدرة البائع على التسليم، فإذا كان في بحر أو نهر جار لا يستطيع البائع أن يسلمك هذا السمك، كما إذا كان في بحر أو كان في نهر جار أو كان مثلا في بركة فيها طين يغرز هذا السمك في هذا الطين ولا يستطيع المشتري أخذه، فهنا يكون البيع محرم للغرر، وهنا جهالة النوع والكم، وأيضا لعدم القدرة على التسليم، عدم قدرة البائع على تسليم هذا السمك للمشتري. أما إذا كان بإمكانك أن ترى نوع السمك وأن تحصي عدده، كان يكون هذا السمك في بركة صغيرة ترى ما فيها من نوع وعدد، فهنا لا بأس في بيعه، لا بأس في بيعه. لماذا؟ للقدرة على التسليم ولعدم الجهالة، وإن كان هناك جهالة فجهالة يسيرة معفي عنها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وحبل الحبلة، أي لا يجوز أيضا بيع حبل الحبلة، لأن في ذلك لما في ذلك من الغرر، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبيع حبل الحبلة له عدة تفسيرات. التفسير الأول قالوا هو بيع ولد الناقة الحامل به في الحال، يعني تكون ناقة حامل بولد، فيشتري هذا الرجل هذا الولد الحمل الجنين الذي يوجد في بطن هذه الناقة. وقيل هو بيع ما يحمله الجنين الذي أو بيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون هذا الحمل أنثى، بيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أنثى، يعني لا يبيع الحمل الموجود، لا، هذا الحمل يقول على تقدير أنه أنثى سوف يولد ثم يكبر ثم يحمل، فيبيع حمل هذا الجنين على تقدير أنه أنثى. هذا المعنى الأول لحبل الحبلة، وهذا البيع محرم لأنه بيع معدوم ومجهول، بيع معدوم ومجهول، فما في بطن هذه الناقة مجهول، ربما يكون معدوم لم تحمل أصلا، وهو أيضا مجهول من حيث ربما يكون ذكر وربما يكون أنثى، وممكن أن يولد هذا الحمل صحيحا وربما يولد سقيما، إذن فهو بيع مجهول أو بيع معدوم، فلا يجوز هذا البيع، وأيضا هو غير مملوك للبائع، لم يملكه البائع بعد، وهو غير مقدور على تسليمه، فلا يستطيع البائع تسليمه لأنه ربما أن يولد ميتا، إذن فلا يصح بيع حبل الحبلة لأنه من بيع الغرر، وذكرنا أن هذا البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وهذا التفسير الذي ذكرناه لبيع حبل الحبلة هو تفسير جمع من أهل العلم، وبهذا القول قال الإمام أحمد وأيضا إسحاق بن راهوية رحمهم الله. والتفسير الثاني ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، وهو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، فقالوا في تفسير بيع حبل الحبلة قالوا هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، البيع بيع لحم هذه الناقة بثمن مؤجل، إلى متى يؤجل هذا الثمن؟ قالوا إلى أن تلد الناقة وأن يلد ولدها، فبناء على هذا التفسير يكون بيع ويكون النهي عن بيع حبل الحبلة منهي عنه لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، علة تحريمه أنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والآخذ يأخذ قسطا من الثمن، لأن هذا التأجيل سوف يأخذ قسطا من الثمن، فقالوا أن هذا هو علة التحريم، أن هذا البيع بيع بثمن إلى أجل مجهول، وهذا الأجل والتأخير في الأجل سوف يأخذ قسطا من الثمن، هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله والمنابذة والملامسة، أي تحرم المنابذة أو يحرم بيع المنابذة والملامسة. لماذا يحرم بيع المنابذة والملامسة؟ لأنه نوع من بيوع الغرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين البيعين نهيا خاصا، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. إذن بيع المنابذة وبيع الملامسة بيع محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأنه داخل في عموم النهي عن بيع الغرر. والمنابذة مأخوذة من النبذ وهو الطرح، فبمجرد أن يطرح البائع الثوب على المشتري يكون قد تم البيع بالمبلغ المتفق عليه، من غير أن ينظر هذا المشتري إلى الثوب، ومن غير أن يقلبه وينظر ما فيه، إذا مجرد طرح هذا البائع للمشتري الثوب يكون قد تم البيع من غير أن ينظر هذا المشتري إلى هذا الثوب أو أن يقلبه وينظر ما فيه. لذا هذا البيع كان بيعا لمجهول. وفي هذه الحالة تجد البائع يطرح عليه أقل الأثواب سعرا، يقول له مثلا أي ثوب أطرحه أو أنبذه عليك هو بعشرة، فيأتي ويطرح عليه أقل الأثواب سعرا، ويكون قد تم البيع بمجرد طرحه من غير أن ينظر إليه المشتري ومن غير أن يقلبه وأن ينظر فيه. لذا كان هذا بيع للمجهول، لذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم للغرار والجهالة. وأما الملامسة فمأخوذة من اللمس، فهي قول البائع للمشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، من غير أن ينظر المشتري إلى هذا الثوب ومن غير أن يقلبه وينظر فيه، فمجرد أن يلمس الثوب يقول خلاص هذا الثوب عليك بعشرة من غير أن ينظر إليه، فيحرم أيضا هذا البيع للجهالة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وما في الضرع. وما في الضرع أي هذا من البيوع المحرم، فيحرم بيع ما في الضرع يعني ما في ثدي أنثى الأنعام، يحرم بيعه قبل أن يحلب، يحرم بيعه قبل أن يحلب من ثدي أنثى الأنعام، لأن هذا أيضا من بيع الغرر، إذ أن هذا اللبن والحليب وهو في الضرع يكون مجهولا، يكون مجهول الكمية ومجهول الصفة، مجهول الكمية كم سيحلب من هذا الضرع، ويكون مجهول الصفة هل هو جيد أم ليس جيد. إذا فبيع هذا اللبن في الضرع قبل أن يحلب من ضروع الأنعام محرم للغرر، وهو الجهالة في كمية هذا اللبن والجهالة في وصفه أيضا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والعبد الآبق، أي يحرم بيع العبد الآبق. والعبد الآبق هو الهارب، فالعبد الذي هرب من سيده يحرم بيعه، يحرم بيعه لعدم القدرة على تسليمه، لأنه هارب لا يستطيع السيد أن يسلم هذا العبد للمشتري، وأيضا لجهالة وصفه، فلا يدرى على أي صفة يعود هذا العبد، أهي نفس الصفة التي كان عليها عند هروبه أم على صفة أخرى. وأيضا قال أهل العلم أن بيع ما لا يقدر على تسليمه يكون من الميسر من القمار، ووجه كون بيع ما لا يقدر على تسليمه من الميسر أن هذا العبد يكون ثمنه مثلا 100 دينار، فإذا هرب هذا العبد يأتي أحدهم ويقول لسيده: أشتري منك هذا العبد الهارب 50 دينارا مثلا، هو سعره 100 دينار، لكن لأنه هارب يأتي إليه ويقول: أنا أشتري هذا العبد بنصف القيمة 50 دينارا. فهنا المشتري إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، فإن وجده المشتري كان هذا المشتري غانما وكان البائع غارما، فقد ذهب من البائع 50 دينارا، وإن لم يجده كان المشتري غارما فقد خسر 50 دينارا التي دفعها، وهذه هي قاعدة الميسر، هذا هو القمار. لذا قال الإمام مالك رحمه الله، قال: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل: أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب البائع من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. إذن هذا عبد أو دابة يكون 50 دينارا، يأتي وقل له بعني إياه 20 دينارا، فإن وجده المشتري كان قد ذهب من البائع 30 دينارا، لأنه هو 50 دينار سعره، وإن لم يجده كان المشتري قد خسر هذه 20 دينار من غير أن يحصل على شيء، وهذا هو وجه كونه من المخاطرة ومن المقامرة ومن الغرر. وأيضا هذا البيع من الغرر والجهالة في الصفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: وفي ذلك عيب آخر، يعني في هذا البيع عيب آخر، وهو أن تلك الضالة إن وجدت لم يدري أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب، فهذا أعظم المخاطرة. إذن هذا الوجه الآخر من كونها من كون هذا البيع غررا، لأنه لم لا يدري إذا عاد هذا العبد هل سيكون على نفس الصفة، زاد سعره قوي أو نقص سعره، أصبحت فيه مثلا مشكلة معينة، كسرت قدمه أو كسرت يده أو أصبح عنده مرض معين أو ما حدث بها بهذه الضالة من العيوب. قال الإمام مالك: فهذا أعظم المخاطرة. أكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب البيوع، وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع السنور. قال: لا يجوز بيع السنور، والسنور هو القط، ويسمى أيضا الهر، ويسمى أيضا البس، البس بفتح الباء خلافا للعامة الذين يسمونه البس بكسرها. إذن السنور هو ما يسمى بالقط والهر والبس. المؤلف رحمه الله قال: لا يجوز بيع السنور. واختلف أهل العلم رحمهم الله في جواز بيع الهر، فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيعه، وأصل الاختلاف مبني على الاختلاف في ثبوت زيادة السنور في حديث جابر رضي الله عنه، والحديث عند أحمد ومسلم وعند أصحاب السنن، أن أبا الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سأل أبو الزبير جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور، فقال جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالخلاف في زيادة السنور في هذا الحديث، فبعض أهل العلم صححها وبعض أهل العلم ضعفها، فذهب جمع من أهل العلم إلى تضعيف هذه الزيادة، وقالوا أن زيادة السنور في الحديث أنها زيادة غير محفوظة. قال الإمام الترمذي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث بعد أن أخرجه، قال: هذا حديث في سنده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. فذهب رحمه الله إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة، والحديث فيه اضطراب، فذهب إلى تضعيف هذه الزيادة، وضعفها غيره من أهل العلم، وأيضا بعض أهل العلم صححها. فممن صحح هذه الزيادة ذهب إلى أن النهي إما أن يكون نهي تنزيه، أي النهي للكراهة، وإما أن يكون النهي محمولا على ما لا ينفع من الهرف. وممن ذهب إلى تصحيح هذه الزيادة الإمام النووي رحمه الله، لكن هو وغيره من أهل العلم حملوا على أن هذا النهي إما أن يكون نهيا للكراهة، وإما أن يكون هذا النهي محمولا على الهر الذي لا فائدة منه. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه، حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب. فإن كان مما ينفع صح بيعه وكان ثمنه حلالا. قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر وعن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه. إذن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز بيع السنور، منهم من ضعف هذه الزيادة وقالوا الأصل الإباحة، ومنهم من صحح هذه الزيادة وحمل النهي على كراهة التنزيه، ومنهم من صحح هذه الزيادة وحمل النهي على ما لا ينفع من الهر. وذهب إلى هذا القول الأخير شيخ العثيمين أيضا، قال رحمه الله: ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه، لأن أكثر الهرلة معتد، لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر، لأن فيه نفعا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الدم. بيع الدم محرم بالنص والإجماع، أما النص فما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. فثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي محرم لهذا الحديث، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. نقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وغيره. وقال ابن حجر في تعليقه في شرحه للحديث قال: والدم وبيع الدم حرام إجماعا. قال: وهو حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه، فبيع الدم وأخذ ثمنه محرم بالإجماع. لكن اختلفوا في علة تحريمه. الآن محرم بيعه إجماعا، لكن اختلفوا في علة تحريم بيع الدم، فذهب جمهور أهل العلم على أو إلى أن علة التحريم هي النجاسة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعسب الفحل، أي لا يجوز بيع عسب الفحل. وعسب الفحل هو ماؤه، ماء الفحل، سواء كان فرسا أو كان بعيرا أو تيسا أو غير ذلك. فيطلق العسب على الماء، ويطلق أيضا على ضراب الفحل للأنثى، فلا يجوز بيع عسب الفحل أي مائه. أو وقالوا أيضا: لا يجوز بيع ضراب الفحل للأنثى. دليل تحريمه حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره، قال رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الجمل. فعسب الفحل أو ضراب الفحل محرم، ذهب إلى تحريم بيعه جمهور أهل العلم. وقالوا أن العلة في تحريم بيع عسب الفحل هو عدم القدرة على التسليم والجهالة في ذلك، فقالوا هو من الجهالة الغرر. وقالوا أيضا عدم القدرة على التسليم، فذلك متعلق ب شهوة الفحل، فلا يقدر صاحبه على التسليم. وأيضا هناك جهالة، قال ابن قدامة رحمه الله مرجحا القول بالتحريم، قال: ولنا ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل. رواه البخاري عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل. قال: ولأنه مما لا يقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق، ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته، فلا يقدر على تسليم عسب الفحل. قال: ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول. إذن فهناك جهالة في عسب الفحل، وهناك أيضا عدم قدرة على تسليمه، في ذلك كان هذا البيع محرما بنص الحديث. وذهب أيضا جمهور أهل العلم إلى ظاهر الحديث، وهو أن هذا البيع محرم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وكل حرام، أي لا يجوز بيع كل شيء حرام. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام محرم، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرموا ذلك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، فالميتة لا يجوز بيعها، لكن قالوا شحمها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يجعلون هذا الزيت الشحم المذاب والزيت يجعلونه في المصابيح ليستصبحوا بها. فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. واليهود معروفون أنهم أهل حيلة وأهل تحايل على شرع الله وتلاعب عياذا بالله، فلما حرم عليهم الشحوم أجملوه جمعوه وأذابوه، فقالوا نحن أذبناه لا نبيع الآن شحم، فباعوه فأكلوا ثمنه، فلعنهم الله بتحايلهم على شرعه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وهذا الشاهد من الحديث أن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فلا يجوز بيع ما حرم الله تبارك وتعالى. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن شحوم الميتة قال لا، هو حرام. ومعنى هو حرام أي بيعه حرام، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن تبعه إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام أي بيعه حرام، فلا يجوز بيع شحوم الميتة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قوله هو حرام أي الانتفاع به، أي حرام أن ينتفع بهذه الشحوم، لكن الأقرب والله تعالى أعلم بأن الحرام هو البيع فقط، الحرام هو البيع فقط، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. فالبيع هو المحرم، أما مجرد الانتفاع فيجوز الانتفاع بها، ويجوز الانتفاع بها على وجه غير محرم. واستدل الخطابي رحمه الله بجواز الانتفاع بها بأن من ماتت له دابة، وهذه الدابة ميتة تكون، قال جاز له أن يطعمها لكلاب الصيد. الدابة عندما تموت ميتة فيجوز له أن يطعمها لكلاب الصيد فينتفع بها على وجه مباح. فكذلك يجوز دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. إذن الراجح أنه يجوز الانتفاع بها في شيء غير محرم، لكن لا يجوز بيعها لأن شحوم الميتة حرام، فلا يجوز بيع الحرام، والله تعالى أعلم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، أي بيع الشحوم هو المحرم. فالقاعدة في هذا الباب هو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فكل ما كان أكله أو شربه أو منفعته محرمة فلا يجوز بيعه، إذا فلا يجوز بيع الميتة، ولا يجوز بيع الخنزير، ولا يجوز بيع الخمر، ولا يجوز بيع لحم أو لحم الحمار الأهلي، لأن أكل لحم الحمار الأهلي محرم بالنص والإجماع، لذا لا يجوز بيع لحمه. فلحوم الحمر الأهلية محرم بالنص والإجماع، لذا لا يجوز بيع لحوم الحمر الأهلية. أما بيع الحمار وهو حي فجائز، بيعه وهو حي جائز، لأن المنفعة منه مباح، فينتفع به في الركوب وحمل المتاع وغير ذلك. أما بيع لحمه محرم لأن أكله محرم. أما إن بعته حيا فجائز، لأن المنفعة منه مباح كركوب وحمل متاع وغيره. لكن إن علمت أن هذا المشتري يريد أن يشتري منك الحمار لفعل محرم، كأن يذبحه وأن يبيع لحمه، أو علمت ذلك أو غلب على ظنك ذلك، ففي هذه الحال لا يجوز بيعه، لقول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن بعض اليهود والملاحدة اعترضوا على هذه القاعدة، اعترضوا على هذه القاعدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية وكان الأب قد وطئها فإنها تحرم على الابن ويحل له بيعها. يعني قالوا هذا الأب كان عنده جارية وهذه الجارية وطئها الأب، فمات الأب وورث هذه الجارية الابن، فهنا لا يجوز للابن أن يطأ هذه الجارية لأن أباه قد وطئها، لكن يجوز له أن يبيعها. فقالوا أنه يجوز له أن يبيعها مع أنها محرمة عليه، فرد القاضي هذا الكلام وقال هذا تمويه على من لا علم عنده. قال لأن جارية الأب لا يحرم على الابن منها سوى الاستمتاع، أما غيرها من المنافع فغير محرمة، فيحل له الانتفاع بها في كل شيء سوى الاستمتاع. يعني هذه الجارية ليست لا يحرم عليه الانتفاع بها، ينتفع بها بكل شيء، لكن الذي يحرم فقط الاستمتاع، لذلك يجوز أن يبيعها. وأيضا هذه الجارية يحل لغيره ممن اشتراها أن يستمتع بها بخلاف الميتة، لأن الميتة محرمة على كل أحد، أما هذه الجارية ليست محرمة على كل أحد، إنما محرمة فقط على الابن وليست محرمة بشكل كامل، يجوز له أن يستمتع أن ينتفع بها في كل المنافع، لكن المحرم عليه الاستمتاع فقط لأن أباه قد وطئها، فلا يصح هذا القياس، فرده القاضي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وفضل الماء، لا يجوز بيع فضل الماء، وفضل الماء هو ما زاد عن حاجة صاحبه، زاد عن حاجته، عن حاجة نفسه وحاجة عياله وزرعه وماشيته وغير ذلك. وهذا الماء إذا لم يكن في ملكه، هذا الماء إذا لم يكن في ملكه فالناس فيه شركاء، كما أخرج أحمد وأبو داود وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار. الكلاء هو ما نبت في موات الأرض ولا يختص به أحد دون أحد، فهذا الكلاء والعشب الذي نبت في أرض غير مملوكة لا يختص به أحد دون أحد فالناس فيه شركاء. والماء أيضا إذا لم يكن في ملك أو في أرض مملوكة فالناس فيه شركاء، وكذلك النار. فهذا كما قلنا إذا لم يكن في أرض مملوكة، المسلمون فيه شركاء، ومن سبق إليه أخذ منه حاجته، ولا يجوز أن يبيع ما زاد عن حاجته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. هذا إذا كان في أرض غير مملوكة، من سبق إليه يأخذ منه حاجته، ولا يجوز له أن يبيع ما زاد عن حاجته. لكن إذا ملك هذا الماء وحازه بأن وضعه في بركة أو عبأه في قوارير أو غير ذلك، جاز له أن يبيعه لأنه صار ملكا له بالحيازة. إذا ملك هذا الماء وحازه، كأن حفر بركة ووضع هذا الماء في بركة خاصة له أو عبأه في قوارير وجالونات، فهنا يكون يجوز له أن يبيع هذا الماء لأنه صار ملكا له بالحيازة. وكذا إذا حفر بئرا في ملكه واستخرج هذا الماء من البئر بالآلات، فله أن يبيعه أيضا. وأيضا إذا نبع هذا الماء لوحده في ملكه أيضا صار مملوكا له على الصحيح من أقوال أهل العلم، وجاز له بيعه. لكن من أهل العلم من قال بعدم جواز بيعه، قالوا أنه لا يجوز منع أحد من فضل الماء وإن كان في ملكك، إلا إذا كان في دخوله إلى ملكك ضرر عليك، فهنا يجوز لك أن تمنعه. أما إذا كان في دخوله إذا لم يكن في دخوله ضرر عليك، قالوا لا يجوز لك أن تمنعه حتى وإن كان في ملكك. لكن الأقرب والله تعالى أعلم ما ذكرنا من جواز ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم أيضا ما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والملامسة وما في الضرع والعبد العابق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. إذن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه أيضا من البيوع المحرم: السمك في الماء وحبل الحبل والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. ووجه كونها محرمة أن في بعضها نهيا خاصا عنها، وأيضا أن هذه البيوع تدخل في بيع الغرر المنهي عنه. إذن هنا ذكر المؤلف رحمه الله بيع الغرر والنهي عن بيع الغرر، والغرر هو ما فيه جهالة، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع المعدوم وبيع المجهول والعبد الآبق والجهالة، سواء كانت في العدد أو في الصفة. ويدخل فيه أيضا بيع ما لا يقدر على تسليمه، وبيع ما لم يدخل في ملكه، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي تدخل في بيع الغرر فتكون محرمة للغرر. والغرر قلنا أصله الجهالة، وهو في اللغة الخطر والخداع. الخطر والخداع هذا من الغرر لغة، وفي الاصطلاح هو بيع مجهول العاقبة. بيع الغرر في الاصطلاح هو بيع مجهول العاقبة، وتكون العاقبة مجهولة في أمور كثيرة، إما أن يكون هذا المبيع مجهول الصفة، أو أن يكون مجهول العدد، أو يشك المشتري في قدرة البائع على تسليمه، أو غير ذلك من هذه الأمور. فهذه كلها تكون البيوع عاقبتها مجهولة، فهذا هو الغرر، وهو بيع مجهول العاقبة. فكل ما كان فيه غرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، كل بيع كان فيه غرر وجهالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الحصاة صورة من صور بيع الغرر، وهي محرمة. قال: نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، فبيع الغرر محرم لما يوقع بين المسلمين من العداوة والبغضاء، ولما فيه أيضا من المقامرة والميسر كما سيأتي التفصيل. إذن بيع الغرر محرم، وله صور كثيرة. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذه أو بعضا من صور بيع الغرر، فقال: وما فيه غرر كالسمك في الماء. إذن هذه أول صورة ذكرها المؤلف رحمه الله من بيع الغرر، وهي بيع السمك في الماء. فإذا كان السمك في بحر أو في نهر جار، أو كان في بركة كبيرة، أو كان في هذه البركة عكورة في الماء لا يرى أو لا تستطيع أن ترى من خلالها السمك الموجود، ولا تستطيع أن تعرف نوع السمك وكميته، ففي هذه الحالات لا يجوز بيعه للغرر، والغرر هنا جهالة الكم والنوع، فأنت تجهل كمية هذه الأسماك، وتجهل أيضا نوعها وصفتها، فلا يجوز بيعه للجهالة، جهالة الكم والنوع. وأيضا لا يجوز بيعها لعدم قدرة البائع على التسليم، فإذا كان في بحر أو نهر جار لا يستطيع البائع أن يسلمك هذا السمك، كما إذا كان في بحر أو كان في نهر جار أو كان مثلا في بركة فيها طين يغرز هذا السمك في هذا الطين ولا يستطيع المشتري أخذه، فهنا يكون البيع محرم للغرر، وهنا جهالة النوع والكم، وأيضا لعدم القدرة على التسليم، عدم قدرة البائع على تسليم هذا السمك للمشتري. أما إذا كان بإمكانك أن ترى نوع السمك وأن تحصي عدده، كان يكون هذا السمك في بركة صغيرة ترى ما فيها من نوع وعدد، فهنا لا بأس في بيعه، لا بأس في بيعه. لماذا؟ للقدرة على التسليم ولعدم الجهالة، وإن كان هناك جهالة فجهالة يسيرة معفي عنها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وحبل الحبلة، أي لا يجوز أيضا بيع حبل الحبلة، لأن في ذلك لما في ذلك من الغرر، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبيع حبل الحبلة له عدة تفسيرات. التفسير الأول قالوا: هو بيع ولد الناقة الحامل به في الحال، يعني تكون ناقة حامل بولد، فيشتري هذا الرجل هذا الولد الحمل الجنين الذي يوجد في بطن هذه الناقة. وقيل هو بيع ما يحمله الجنين الذي أو بيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن يكون هذا الحمل أنثى، بيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أنثى، يعني لا يبيع الحمل الموجود، لا، هذا الحمل يقول على تقدير أنه أنثى سوف يولد ثم يكبر ثم يحمل، فيبيع حمل هذا الجنين على تقدير أنه أنثى. هذا المعنى الأول لحبل الحبلة، وهذا البيع محرم لأنه بيع معدوم ومجهول، بيع معدوم ومجهول، فما في بطن هذه الناقة مجهول، ربما يكون معدوم لم تحمل أصلا، وهو أيضا مجهول من حيث ربما يكون ذكر وربما يكون أنثى، وممكن أن يولد هذا الحمل صحيحا وربما يولد سقيما، إذن فهو بيع مجهول أو بيع معدوم، فلا يجوز هذا البيع. وأيضا هو غير مملوك للبائع، لم يملكه البائع بعد، وهو غير مقدور على تسليمه، فلا يستطيع البائع تسليمه لأنه ربما أن يولد ميتا، إذن فلا يصح بيع حبل الحبلة لأنه من بيع الغرر، لأنه من بيع الغرر. وذكرنا أن هذا البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وهذا التفسير الذي ذكرناه لبيع حبل الحبلة هو تفسير جمع من أهل العلم، وبهذا القول قال الإمام أحمد وأيضا إسحاق بن راهوية رحمهم الله. والتفسير الثاني ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، وهو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، فقالوا في تفسير بيع حبل الحبلة، قالوا: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، البيع بيع لحم هذه الناقة بثمن مؤجل إلى متى يؤجل هذا الثمن؟ قالوا إلى أن تلد الناقة وأن يلد ولدها. فبناء على هذا التفسير يكون بيع ويكون النهي عن بيع حبل الحبلة منهي عنه، لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول. علة تحريمه أنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والآخذ يأخذ قسطا من الثمن، لأن هذا التأجيل سوف يأخذ قسطا من الثمن، فقالوا أن هذا هو علة التحريم، أن هذا البيع بيع بثمن إلى أجل مجهول، وهذا الأجل والتأخير في الأجل سوف يأخذ قسطا من الثمن. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والمنابذة والملامسة، أي تحرم المنابذة أو يحرم بيع المنابذة والملامسة. لماذا يحرم بيع المنابذة والملامسة؟ لأنه نوع من بيوع الغرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين البيعين نهيا خاصا، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. إذن بيع المنابذة وبيع الملامسة بيع محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأنه داخل في عموم النهي عن بيع الغرر. والمنابذة مأخوذة من النبذ وهو الطرح، المنابذة مأخوذة من النبذ وهو الطرح، فبمجرد أن يطرح البائع الثوب على المشتري يكون قد تم البيع بالمبلغ المتفق عليه، من غير أن ينظر هذا المشتري إلى الثوب، ومن غير أن يقلبه وينظر ما فيه. إذن مجرد طرح هذا البائع للمشتري الثوب يكون قد تم البيع، من غير أن ينظر هذا المشتري إلى هذا الثوب أو أن يقلبه وينظر ما فيه، لذا هذا البيع كان بيعا لمجهول. وفي هذه الحالة تجد البائع يطرح عليه أقل الأثواب سعرا، يقول له مثلا: أي ثوب أطرحه أو أنبذه عليك هو بعشرة، فيأتي و يطرح عليه أقل الأثواب سعرا، ويكون قد تم البيع بمجرد طرحه من غير أن ينظر إليه المشتري، ومن غير أن يقلبه وأن ينظر فيه، لذا كان هذا بيع للمجهول، لذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم للغرار والجهالة. وأما الملامسة فمأخوذة من اللمس، فهي قول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، من غير أن ينظر المشتري إلى هذا الثوب، ومن غير أن يقلبه وينظر فيه، فمجرد أن يلمس الثوب يقول: خلاص هذا الثوب عليك بعشرة، من غير أن ينظر إليه، فيحرم أيضا هذا البيع للجهالة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وما في الضرع، وما في الضرع أي هذا من البيوع المحرم، فيحرم بيع ما في الضرع، يعني ما في ثدي أنثى الأنعام، يحرم بيعه قبل أن يحلب، يحرم بيعه قبل أن يحلب من ثدي أنثى الأنعام لأن هذا أيضا من بيع الغرر، إذ أن هذا اللبن أو الحليب وهو في الضرع يكون مجهولا، يكون مجهول الكمية ومجهول الصفة. مجهول الكمية كم سيحلب من هذا الضرع، ويكون مجهول الصفة هل هو جيد أم ليس جيد. إذا فبيع هذا اللبن في الضرع قبل أن يحلب من ضروع الأنعام محرم للغرر، وهو الجهالة في كمية هذا اللبن والجهالة في وصفه أيضا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والعبد الآبق، أي يحرم بيع العبد الآبق. والعبد الآبق هو الهارب، فالعبد الذي هرب من سيده يحرم بيعه، يحرم بيعه لعدم القدرة على تسليمه، لأنه هارب لا يستطيع السيد أن يسلم هذا العبد للمشتري، وأيضا لجهالة وصفه فلا يدرى على أي صفة يعود هذا العبد، أهي نفس الصفة التي كان عليها عند هروبه أم على صفة أخرى. وأيضا قال أهل العلم أن بيع ما لا يقدر على تسليمه يكون من الميسر، من القمار. ووجه كون بيع ما لا يقدر على تسليمه من الميسر أن هذا العبد يكون ثمنه مثلا 100 دينار، فإذا هرب هذا العبد يأتي أحدهم ويقول لسيده: أشتري منك هذا العبد الهارب 50 دينارا مثلا، هو سعره 100 دينار، لكن لأنه هارب يأتي إليه ويقول: أنا أشتري هذا العبد بنصف القيمة 50 دينارا. فهنا المشتري إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، فإن وجده المشتري كان هذا المشتري غانما وكان البائع غارما، فقد ذهب من البائع 50 دينارا، وإن لم يجده كان المشتري غارما فقد خسر 50 دينارا التي دفعها، وهذه هي قاعدة الميسر، هذا هو القمار. لذا قال الإمام مالك رحمه الله، قال: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل: أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب البائع من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. إذن هذا عبد أو دابة يكون 50 دينارا، يأتي وقل له: بعني إياه 20 دينارا، فإن وجده المشتري كان قد ذهب من البائع 30 دينارا، لأنه هو 50 دينار سعره، وإن لم يجده كان المشتري قد خسر هذه 20 دينار من غير أن يحصل على شيء، وهذا هو وجه كونه من المخاطرة ومن المقامرة ومن الغرر. وأيضا هذا البيع من الغرر والجهالة في الصفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: وفي ذلك عيب آخر، يعني في هذا البيع عيب آخر، وهو أن تلك الضالة إن وجدت لم يدري أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب، فهذا أعظم المخاطرة. إذن هذا الوجه الآخر من كونها، من كون هذا البيع غررا لأنه لم لا يدري إذا عاد هذا العبد هل سيكون على نفس الصفة، زاد سعره قوي أو نقص سعره، أصبحت فيه مثلا مشكلة معينة، كسرت قدمه أو كسرت يده أو أصبح عنده مرض معين أو ما حدث بها بهذه الضالة من العيوب. قال الإمام مالك فهذا أعظم المخاطرة، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.